إلا ولكن إذا سعى إلى الله عز وجل عاقبة خطيئة وخروجا من وحدة الإصرار التي يتلبس بها أن ترك مثل الكرم. ففي هذه الآية نجد التعبير بالاستغفار والتوبة بعد السيئات. ولذلك حديث قاسم بن أبي معروف الذي جاء فيه أن ذلك القوم تاب وأناب إلى الله تعالى فغفر له ذنب قتل 100 نفس. ولذلك قال صلى الله عليه وسلم كذا في الصحيحين: أذهب عبد الذنب فقال يا رب أن يبقى ذنبا تغفرني. هذا استغفار هذه توبه. فقال رب العزه جل وعلا: علم عبدي ان له ربا يغفر الذنب وياخذ بالذنب قد غفرت لعبدي. ثم اسال موسى اخر فقال يا رب اذنبت ذنبا تغفرني. فقال الرب: علم عبدي ان له ربا يغفر الذنب وياخذ بالذنب قد غفرت لعبدي. ثم أذهب ذنبا إلى نفسك. فقال يا ربي أذهبت ذنبا فاغفر لي. فقال الله تعالى: علم عبدي أن له ربا يغفر الذنب ويأخذ بالذنب قد غفرت لعبدي فلنصنع ما شاء. ونقول عند قوله صلى الله عليه وسلم حكاية عن الله تعالى: فليصنع ما شاء. هل يوجد منها ان ذلك العبد قد حصل على صدق الاسرار وكمال امان بظهور الجنان مهما ارتكب من الذنوب والاثام؟ الجواب لا. وانما هذه العباره من الصبر والوصل جل وعلا تثير علمه سبحانه وتعالى بشان ذلك العبد من الاستمرار على التوبه والاستغفار، لانه لما اذنب ذنبا ثم استغفر ثم اذنب الثاني واستغفر ثم اذنب الثالث واستغفر كان من شانه ولا بد انه تواب غير مصر لا ياتي ذنبا الا ويحرص على الاستغفار بعده. وقد قرن ربنا جل وعلا لنا انه يغفر الذنب. هذا ضلال من الله جل وعلا. قل يا عبادي الذين اقاموا على انفسهم لا تقنطوا من رحمه الله ان الله يغفر الذنوب جميعا. كتب ربكم على نفسه الرحمه انه من عمل منكم سوءا بجهاله ثم تاب من بعده وأصبح فإنه غفور رحيم. هذا ضلال من الله عز وجل، هذا حق أوجبه على نفسه. فإذا كان شأن العبد هكذا، وإذا كان شأن الرب هكذا، فإن ذلك العبد مهما أذنب ثم استغفر فإن الله يغفر له. فقوله تعالى: فليصنع ما شاء، معناه أنه كلما أذنب واستغفر فإنه كافر. فلا بد من التوبة ولا بد من الاستغفار. فهذه بعض النصوص التي أتت بذكر التوبة والاستغفار مع السيئات والكفارات. وهناك نصوص أخرى تأتي بذكر أعمال الصالحات ينبغي أن يأتي بها العبد بعد السيئة حتى يغفر له. ومن هذه النصوص ما يجمع بين الأعمال الصالحات وبين التوبة، ومنها ما يتقي عند مجرد ذكر الأعمال الصالحات. فمن ذلك قول الله تعالى: إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم. وقال الله تعالى: إلا من تاب وآمن وعمل صالحا فأولئك يدخلون الجنة ولو كانوا أشركا. قلت حين جمع ربنا جل وعلا بين التوبة وبين الإتيان بأعمال الخير. ولذلك قوله تعالى: وأقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات. أتدرون فيما نزلت هذه الآية؟ نزلت هذه الآية كما في الصحيحين في رجل أصاب من امرأة ما دون الجماع، فعل معها كل شيء إلا أنه لم يجامعها، فذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقص عليه شأنه، فأنزل ربنا جل وعلا هذه الآية: إن الحسنات يذهبن السيئات. فقال ذلك الرجل، وفي بعض الرواية أن الصحابة هم الذين قالوا: يا رسول الله، أي هذا خاص أم للناس عامة؟ فقال: لا، بل للناس. فليس ذلك الحكم من شأن ذلك الرجل، وإنما هو حكم عام لكل إن الحسنات يذهبن السيئات. وهناك أحاديث كثيرة عن النبي صلى الله عليه وسلم فيها أن من أتى بأعمال صالحة معينة غفر له ما تقدم من ذنبه، كما في قوله صلى الله عليه وسلم وقد توضأ ذلك مرة: من توضأ نحو الوضوء هذا ثم صلى ركعتين لا يحدث فيهما نفسه غفر له ما تقدم من ذنبه. وقوله صلى الله عليه وسلم: أرأيتم لو أن نهر الرجال أحدكم يغتسل منه كل يوم خمس مرات هل يلقي ذلك من دونه شيئا؟ قالوا: يا رسول الله، وكرم الوجه. فقال صلى الله عليه وسلم: فذلك مثل الصلوات الخمس يمحو الله بهن الخطايا. وقوله صلى الله عليه وسلم: ما من امرؤ ما من امرئ تحموه صلاه مكتوبه فيحسن وضوءها وخشوعها وركوعها الا كانت كفاره لما قبلها من الذنوب ما لم يؤت كبيرا. وذلك السفر به ما لم يأت كبيرا وذلك السفر به. وقوله صلى الله عليه وسلم: من صام رمضان ايمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، ومن صام رمضان ايمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. وقوله صلى الله عليه وسلم: من حس بالنام فلم يرقد ولم يسكت رجع كاليوم ويغسله. وكل هذا تفسير، فلا تجد ان النبي صلى الله عليه وسلم يذكر لنا اعمالا صالحه من الحسنات ويبين لنا انها تحت الذنوب. فهذه هي الحسنه التي جاءت في وسجته صلى الله عليه وسلم. قد يقرأ بها التوبة والاستغفار، فإن التوبة والاستغفار يجبان كل شيء، يجبان كل الخطايا والسيئات، سواء كانت من الصغائر أم من الكبائر. وقد يقرأ بها أعمال صالحة، عبادات من وضوء أو صلاة أو صيام أو حج أو ذكر أو زراعة أو غير ذلك من العبادات. فهذه الأعمال الصالحة أيضا تكفر الذنوب. فإذا صبح لنا هذا فليتدرب بعد ذلك على التنبيه. هل هذه السيئة هي من وردت في كلام النبي صلى الله عليه وسلم يرفض بها هذا المعين من السيئات؟ خلاصة ما قاله العلماء في هذا أن هناك أعمالا معينة ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم تكفر الخوارج فهذه الأعمال لا تكفر إلا الخوارج. فمثلا الوقوف والصلاة اللذان تكلم على الدين النبي صلى الله عليه وسلم وذكر أنهما يكفران الشرور والخوارج. نص النبي صلى الله عليه وسلم على أن ذلك مرتهن بالخوارج أو بعدم ارتكاب الكبائر. فلا ينبغي لنا بعد هذا أن نقول إن الوضوء يكفر كثيرا من الكبائر أو إن الصلاة تكفر كثيرا من الكبائر. فمن ارتكب كبيرا من الكبائر التي ثبتت في الشرع من قتل أو زنا أو قتل وصلاة أو سحر أو غير ذلك فإنه لا يحق له أن يقول إن شيئا من هذا يكفره الوضوء من الصلاة. فهذه الأعمال المعينة لا تكفر إلا الخوارج. ولكن قد يكون عند الله تبارك وتعالى في الآخرة احتراق لهذه السيئات الكبيرات بأعمال الصالحات الأخرى. وهذه هي مسألة المواجهة بين الحسنات والسيئات وهي أصل من أعظم أصول هذه الشريعة والمعتقد من أعظم معتقدات الإسلام. فالعبد يرسم بين يدي ربه جل وعلا ويوازن بين حسناته وسيئاته في الميزان. فإذا وزعت كفة الحسنات كان من المكفرين، وإذا وزعت كفة السيئات كان من الخاسرين. فهذا النوع الذي هو الموازنة بين الحسنات والسيئات قد يكون فيه إحراق للكبائر بأعمال الصالحات الأخرى. أهل المبرر بأهل الأعمال الكبائر. فالأعمال المعينة التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم من وضوء او غيره هذه لا تكفر الا الخوارج. فلا بد للكبائر من التوبه. فهذا سهل ولا يقوم يوم القيامه شاء. اختم بنور في الكلام الذي اقامه في قضيه المحافظه على الكلام والإتيان بها بعض الخطايا نفس البلاد. قال علي بن أبي طالب رضي الله عنه: خيركم كل مفسد سواد. المفسد هو الذي تصيبه الفتن ويستطر عليه الشيطان أحيانا كثيرة فيكون من شأنه ذنوب متكثرة وخطايا متعددة. فهذا المفسد لا يحكم على الخيرية المذكورة إلا إذا كان توابا. كلما كمل تاب وكلما وقع في ذنب أو خطيئة أداب. قيل له: أفرأيت إن عاد لو أن تاب ثم عاد إلى الذنب مرة أخرى؟ قال: أستغفر الله ورسوله. قيل له: أفرأيت إن عاد؟ قال: يستغفر الله ويتوب. قيل له: أفرأيت إن عاد؟ قال: يستغفر الله ويتوب. قيل له: حتى متى؟ فقال رضي الله عنه: حتى يكون الشيطان هو المحسود. ما معنى هذا؟ اعلم أهل البلاد أنك في معركة مستمرة مع الشيطان إلى لا يتركك لحظة ولا يمكنك دقيقة بل يكون من شأنه لما أجاب مع من ويوقعك بالخطايا والسيئات ويحيدك عن الكواكب والشتات. فاعلم أنك في هذه المعركة حتى تموت لن تنسوا منها طرفة عين حتى في أعمالك الصالحة. ألم يخبرنا النبي صلى الله عليه وسلم أن الشيطان يعلم لنا في صلاتنا حتى يحول بيننا وبين الخشوع حتى في مقام الحدود حتى في مقام خروجنا من الجسد لا يتركك الشيطان أملا في أن تتلفظ بكلمة قد توجب لك سوء مصير عند الله. وفي هذا الوقت ذكر عن الإمام أحمد رحمه الله أنه كان عند أدعيه ورؤياه عند خروج روحه وحده الله يعلمه ورؤيا وهو يقول لا دع لا دع لا دع وهو في التكرار فقلت له ما هذا بعدما أدرى قال إن الشيطان عرض لي وقال لي فتني يا احمد فقال له لا دع لا دع ايما الفرقه لا تزال امامك سامحه ما دمت في كل هذه الحياه ولا في فرقه عين فاذا خرجت الروح الى باريها كانت هي جذر الحقيقيه للشيء فشهد عمر الاسلام انه لا بد من هذه المعركه ولا بد من هذا من هذه الحرب بين تدور الشيطان فاذا كان من شانك دوما انك تدور وتستغفر وتصلح ما اسلفت فان الشيطان في هذه الحاله لن يتسويه ولا يكون تسويه لك الا بقدر لانه يعلم تماما انه كلما القمت في الجبل تبت منه واستغفرت ورجعت الى حاله ربما تكون فيها افضل الا كنت عليه وهو لا يريد فإذا علم من شأنك هذا لم يكن تسليمه لك إلا من الله وقيل لهذا المصير رحمه الله إن الرجل منا يستحي من ربه جل وعلا أن يذهب ثم يعود ثم يذهب ثم يعود رجل يقول له هذا الكوي الواحد يستحي من الله عز وجل فتوم شكوه فقال الحاكم رحمه الله ود الشيطان لو بطر منكم بهذا فلا تميلوا الى الاستنكار فالشيطان يريد ان يرجعك الى هذه الحاله يريد ان يرجعك الى حال الاصرار على الذنب بدعوى انك مستحق من الله عز وجل ان تكون لانك ستعود الى الذنب مره اخرى وقال الإمام الترمذي رضي الله عنه إذا أتاك سيئة في سبيلها فأحسن حسنة في سبيلها وإذا أتاك سيئة في علانية فأحسن حسنة في علانية تكن هذه جهة وهذا من كل العصر ينبغي له أن ينظر في الذنوب التي لا فيها فإذا كان قد أتى شيئا في سر لا يطلع عليه احد من الناس فانه ليس مخالفا لجهاد قوته على ليس مخالفا ان يصلح نفسه ويهلك ذكر الله عليه ولكن الشان كل الشان في من ياتي الذنب في عمله فانه في هذه الحاله يستحي او يدقي يدقي له الشيطان الرزق وتوبته ويحمل فعلى ربي ان يتوقع في هذه الحاله وعلي ان يعلم ان الذنب اذا كان في علانيه فانه لابد ان يضمك باسمه في علانيه ما ينبغي للشخص في هذه الحاله ابدا ان تكون توبته في ذنبه لان ذنبه لما ظهر كان مضرا لغيره ما كان قاصرا على نفسه فلا بد له ان يتعدى ليبلغ الى خلق الله ونحن نتكلم على هذه في مقام الدعوة إلى الله وتبليغ الدين للمؤمنين كما أخبر في تدرك الحكم أو معالجة لقضية من القضايا بشكل عالمي فإنه لا يكفيه أبدا أن يكون فيما بينه وبين ربه لأن ذكر الإسلام تعديا أضل به فئاما من الناس فأين إطلاقه وأين تمييزه لهذا الحكم الذي أصاب حرمة في الشرك فمن أذنب سرا فليكن سرا ومن أذنب علنا فليكن علنا هذه بعض كلمات سلفنا في أهمية الإتيان بالحسنات وهذا في صدق العبد ومن حكم تعامله مع الشيطان نسأل الله جل وعلا أن يجعلنا كالوليين كالوليين إنه ولي ذلك وكالوليين كالوليين كالوليين كالوليين
لا تعلم الى اي شيء في الرحيم.
فالحرمه بين يدي الله سبحانه وتعالى ولا تسلم. ثم عرفنا ذلك بفتح فتحه من جديده مما عرفوه تلك الفتحه الله عليك ان تعبد الى سماعك، عليك ان تتمسك بالمسلم، عليك ان تنظر الى تعليمك، عليك ان تمرن حق التعظيم وتحبه حق المحبه وتمكنه حق التوفيق، لا بمجرد كلام المحبه بل بالعقيده. لابد ان تعتقد هذا في رسول الله صلى الله عليه وسلم، لابد ان تشوف النظر الى سنته صلوات الله وسلامه عليه، لابد ان تفعل هذا الصح في الوقت. ثم لابد بعد ذلك ان تكتب قصه من جديد من اعراف الى من الايجابيات التي اطردتها هذه الكلمه في اطار كبير من السلبيات وهو ما سنتعرض له ان شاء الله. من الايجابيات المشاركه منها ان هناك نوعا من الغصه فيما حدث بين المسلمين. فرح لك والمحبة والحرص المشترك على مصلحة العامة والمنصب. جعلنا نعتني هذا ولم يكن لنا ان نضيعه ابدا، فاننا كنا نعاني في فترة سابقة من ان الواحد منا كان يقوم بجانبه كما يلقي عليه الكلام وكانه لا يرى احدا، وكان الواحد منا يقوم بهذه فكانه لا يرى احدا، واما الان فقد تمحور الصدور بشكل من الغرائز. فلا ينبغي ان تعقل الطبيعه مع نفسك، ولا ينبغي ان يعقل الجوار مع ذلك. علينا ان نجدد علاقتنا مع اخواننا، علينا ان ننظر في هذه الحاله الشديده التي نعيشها الان. قد يصل بنا الامر الى ان يقتسم الواحد منا قوته مع ابيه، وعند ذلك فهل نحن مستعدون؟ هل نحن متهيئون؟ هل يستحق كل واحد منا بهذا فعلا انه اذا طرق بابه الباب له يقول له قد فقدت قوت يومي؟ فهل تعطيني من قوت يومي؟ هل تعطيني مما اعطاه الله؟ عليها ان تحصل ما كان في فجر الاسلام وفضله من المواساه بين المهاجرين حتى تشاركوا في الاسلام. فمثلا لعلنا نعاني في مثل الفطره، لعلنا نعاني في مثل الحاله، فعلينا ان نجدد العلاقه مع اخواننا، وعلينا ان نفتح صفحه جديده مع جيراننا واخواننا وزملائنا في العمل واخواننا الذين يمرون بنا في القرب. لابد من كل هذا الامر. ثم لابد مع ذلك ان نفتح صفحه جديده مع جيراننا. يعلمها الاسلام ان العلماء ومن سار على نهجهم من طلبه العلم الصادقين المتميزين هم حلف هذه الامه بفقدانهم تصل الامور ويقال الامور شيء وتعود الامور الى فتنه مدلهمه لا يستطيع احد ان يكون فعليها ان نجد العلاقه مع الاسلام ومع شبابنا من طلبة العلم. لابد لنا ان نسمع لهم، لابد لنا ان ننظر فيما هو في ديننا وشريعتنا كما نعمل به، لابد ان نلتف جميعا حول علمائنا وطلبة العلم الثقات منا. لا ينبغي لنا ابدا ان ننظر الى مثل خطبة الجمعة هذه على انها تنفيذ الواجب. ماذا نسمع في الدين وخلاص؟ انا بقول اصلي الجمعة وخلاص. لابد ان تتغير هذه النظره، ولابد ان تفتح صفحه جديده اذا دخلت في بيت الله عز وجل، سواء كان ذلك في جمعه او في محاضره عاديه او في اي شيء، فعليك ابتداء ان تضع في قلبك انك ستسمع وتطيع، انك ستسمع وتقبل. لا ينبغي لك ان تكون جالسا هكذا وانت غير مستعد لعمل ولا تاثير. ولا ينبغي لنا ابدا ان ننظر الى الراس فينا ممن ذكرتهم على انه طبقه مستقله. ما ينفعش نتعامل مع العلماء وطلبه العلم على انهم حاجه محجوم كده في المجتمع. ما فيش حد يفضلهم، ما مش حد يتكلم معاه والواحد يتكلم ان هو يتناقش معاه ابدا ابدا. نبينا صلى الله عليه وسلم هو المسجد للعلماء وسيب الفقهاء وسيب الناس. ما كان على بيته الوزوجون ما كان على بيته احرم. ولهذا سأل الخلفاء من بعدي اتكلم عن الخلافه الراشده فليس هناك حوادث وليس هناك فواصل وليس هناك حروب او حقوق حمراء على ابن ان يحب العلاقه فعلا مع علماءنا لأنهم يمثلون الخط الواقي الذي يبقي الناس للأمة لكل شيء مظلوم. فعليك أن تقول إلى أعمالك وعليك أن تستمع لهم وعليك أن تستمع لطلبة العلم الذين نثق فيهم. هذا يمثل عبادة نافعا مفيدا للفتنة التي لم نسمعها. وإذا تكلمت عن المسائل العلمية فسيطلبوا جدا نحن نحاسبهم على الذين يصلحون على قول ويصلحون على قول. نحن نحاسبهم على الذين يصلحون على مذهب ويصلحون على مذهب. لما يظهرون على الفضائيات يتلاعبون بعقول الناس ودينهم. نحن نكلمكم على هؤلاء وانما نكلمكم على الصوفيين الموحدين الذين ليس لهم الا وجه واحد ليس لهم الا مذهب واحد ليس لهم الا طريقه واحده شعارها قال الله قال رسول الله قال الصحابه من كل الانسان. وانا اخاف الاخر فلست منه بالدليل ولست اتكلم عن ذلك. ثم جاء الفتحه الاخيره التي لا بد ان تفتح مع الحكام والوقع على نفسي وضع الخلق فلا هل تستمر الحال؟ هل تستمر الحال على تنظيم عليها؟ هل تنقلب الامور على لا ندري هل يبقى ضريب ام يرحم؟ لا ندري هل سيكون هناك تدخل بالقوه من الجيش ام لم يكون؟ الوضع كله مختلط والامور مختلطه ولا ندري الى اي مصير سنعود. فلما عرفنا عليكم ماذا تفكركم لابد ان تفكركم ولابد ان نعمل به ولابد ان نوظفه لحساب القرار في هذا الوقت الذي نعيش فيه. ولما اذا تولوا بحاله فولي علينا شخص اخر ونسال الله عز وجل ان يولي علينا سيرنا. اللهم ولي علينا سيرنا ولا تولي علينا شرارنا. اذا تغيرت هذه الحاله ووجد علينا شخص اخر فما كان ذلك كما يقول من غير تدريج ومن غير ملاحظه ومن غير نفس ولا دوران لاجل وجه الحمد لله عز وجل لا يتغير. نصوص الكتاب والسنه في هذا الغير عمل السلف الصالح في هذا الغير ما قضاه ائمه المسلمين لا يتغير. ففي هذا الوضع الراهن نطبق ما ترسم لحضراتكم من نسوء الديون والبعد عن واقع الحجج والتضرع الى رب الارض والسماوات حتى يكشف عن ذلك الفتن. فاذا تغير الوضع وولي علينا شخص اخر ايا كان ايا كان فاذا تغير الوضع فسنقول بملء اكواننا نزيد لهم بالسمع والطاعه في المعروف وفي غير معصية الله عز وجل وتأخذ بكلام ربنا وسنة نبينا صلى الله عليه وسلم من غير تحرير ومن غير أكل ولا تبرع ومن غير تلاعب في دخول الآن لأن دين الإسلام كما قال عليه رضي الله عنه وإياك وكلام المسلمين لك فإن دين الله لا يتفرج. فالشاهد بصورة الإسلام استخدم صفحة جديدة قولوا الى ربكم ثلاثه اسباب ولا تشتغلوا به ولا تسلموا انفسكم للثلاثه والقانونيين والحسيين فهاتكم تواضع امامكم انه لن يصلوا الى شيء حتى والامور مرتبطه ومرتبطه. فاذا سلمنا انفسنا اليهم وتعلمنا به من دون الله عز وجل فسنصير معهم في نفس الخير وفي نفس الانطباع وفي نفس التشكك. وهذا يدور جادا التي هي جاده ديننا وشريعتنا فلا حول ولا قوه الا بالله. كثير الشهرين والسلام والسليم. نسأل الله عز وجل والعالمين وسيادة كل شيء مسؤول. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئة بنا وتوفنا مع الله. اللهم اكشف الغمة بينك وبينه. اللهم اكشف عنا هذه الغمة. اللهم ارفع عنا هذه الفتنة. اللهم بارك في الأبصار وبارك في قلوب الحنابلة.